واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بسم الله وكل الاحترام ورحمه الله. ذكرنا في الدرس الماضي بعض البيوت الجاهليه وقلنا ان اشهر البيوت هنا في تلك المرحله او تلك الفتره زي الزواج، وذكرنا صورة من هذه البيوع الجاهلية التي تدخل تحت مسمى بيوع الزواج. فما هي الأمثلة أو أنواع بيع الحصى مثال؟
بحيث
المواقع نعم يتمنى أنه فيحدد الحصى العدد او العين او المجموعه واخره. فالحصى هي التي قال بينها الرب فويشتري لكن لا يتحد، فتكون الحد يعرف بوزن الحصى او لا يعرف العين تعرف العين بوزن الحصى او لا يعرف العدد من المجموعه، حيث ما وضعت الحصى تعرف المجموعه عدد يعرف الحي ويعرف العين بالحصى. وكل هذه البيوت الجاهلية داخل تحت حديث انها عن بيع الغرض وبيع الحصى منها ايش هذا؟ يعني ايش يجمع حقيقة هذه المخاضرة؟ لا المخاضرة ايش هي؟ البيع الثمن قبل الزوم صراحة قبل الزوم والمحاولة بيع السنبل بيع الثمن والمزارع ثمن ضرورة. طيب والملامسة يده على صحيح الموقع يدهم على الشيء مثل الحصى لكن مدى الحصى يدهم. طيب هذا ملامسا والمنابذ ايضا كله ايما ثوب نبذته اليه فهو بكذب انت الحصى او ايما ثوب نبذ اليه فهو لا بكذب. فبيع الحصى بيع الملامسه والمنابذه هذا من يعتبر بيع حبل الحبله وقد جاء النص نصا فيه وهو النهي عن بيع حبل الحبله وقال كان بيع الزبائن عبر اهل الجاهليه يشتري التي ليس التي في بطن هذا انما في بطن التي في بطنها. قلنا بين الناقه حامل جائز ولا جائز؟ جائز ما في اشكال بين الناقه الحامل جائز ولا في اشكال، لكن الشراء ما في بطنها او بيعها في بطنها حرام. ما في بطن بطنها ما في اولى لانه اذا كانت هذه مجهوله فايضا تلك لسه يعني اجهل من المجهوله صحيح. ايضا طبعا يعني الجهاله هنا اذا كانت الحاله يعني هو صحيح مجهول لكن ما وقع العقد على ما في بطن حتى يحكم وقع عليها هي. وهذا مثل ان يشتري الانسان بقره فيها حليب مثل ان يشتري لا بها راسه ولا راسه مثل ان يشتري جبه ولا راسه. هذا من غرض ليس المحكوم عنه الغرض المحكوم عنه فهذا ليس هو كلام عن الغرض الواضح عن الحرام الواضح عن الجهاد الواضح. فمن يشتري بقرة في بطنها جنين لا يقع السمع على الجنين، إذا وقع السمع على الجنين واشتري الجنين حرام وجنين الجنين لذلك حرام.
فيها كونها حرام
مثل البقر الحلو فأنا لا بد حلو، لكن الغش هو اللي حرام إذا كان ربط ضرعها أو ما أحبها حتى يزيد هذا مصرع حرام. أيضا من البيوع الجاهلية المراد ما يكون يعني أنتم عسل الفحل وهو يعني ماء الفحل، إما أن يستأجر الفحل بالضرار سواء الفرس أو الجمل أو السيف فهذا من أنه من المجهول فلا يجوز. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني ذكر الأدلة، ذكر الثواب لمن فعل ذلك في المجنة ونهى عن الفحل وهذا من البيوت المحرمة. طيب، وذكرنا أيضا بعض ما يتعلق بالربا، وذكرنا أن الكفار قالوا إن ربهم الربا، وذكر الله سبحانه وتعالى عليهم أنه حرم الربا وأباحه، وذكرنا أن الربا نوعان، ربا نسيئة وربا الحظ. أظن يعني ذكرنا عدة أمثلة ونوع من التوسع في الحلقة الماضية في ربا الحظ وربا النسيئة. الآن نريد أن يبسط لنا ربا الفضل، تبسيط ربا الفضل، ما هي ما هو ربا الفضل؟ مثال أنت ربا الفضل حتى نشوف الاشتهار درس الماضي غير فضل.
أن يشتري مثلا ثمرا بثمر ويزيد مثلا عليه، يقول مثلا هذا صاع بصاعين، هذا اسمه ربا الفضل. في النسيئة أن
يؤخر، لا خلي عن النسيئة، ربا الفضل أثمار معينة ذكرت في الحديث في ستة أثمار، ربا الفضل في ستة أثمار نص عليه ذلك، فأنا مختار ربا تقياس عليه، لكن خلينا نعرف الأثمار الستة في كل الحديث، فهي أثمار ستة ذكر صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز المفاضلة فيما بينه، فلا يجوز لا تبيع الذهب جدا إلا شرطين من أجمل، مثل بمثل يدا بيد. مثل يد سواء سواء شرط واحد يدا بيد، فاشترط صلى الله عليه وسلم ايش؟ مثل مثل اشهر سميناه شرط ايش؟ المثليه، ويدا بيد القبض، لا تبيع المساله بالذهب الفضه بالفضه الا بهذين الشرطين، فهل يقول ايش؟ صاع تمر بصاعين تمر، تمر جيد بصاعين تمر رديء؟ لا يجوز، لانه ايش السل؟ الشرط الثاني المثلي، فلو واحد صار تمر بصاعين مع التقابض اختل شرط وهو ايش؟ المثلي. ما الربا الذي وقع هنا؟ ربا الفضل، اشترى تمر صاع تمر بصاع تمر لكن اكثر من
ذلك،
ربا نسيئة، يعني هنا صار في شرط نسيئة لكن تخلى الشرط ايش؟ تخلى الشرط التقابض. اذا واضح ان عندنا ست أصماء لا بد فيها من تحقق الشرطين، تخلص أحد الشرطين يوقع الإنسان صاحبهما في ربا الفضل، فإذا اشترى تمر جيد صاع بصاعين تمر رديء وكان في تقابض نقول تخلى الشرط المثلية ووقع ربا الفضل. إذا اشترى صاع بصاع صاع بصاع الآن المثلية تحقق، لكن مين لو أعطيك ثمنة آخر الشهر؟ طيب، هل يمكن أن تجد الصورة يقع فيها ربا الفضل ربا النسية؟ يقع فيها ربا الفضل ربا النسية؟
نعم،
ثمر 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 كم؟ كم وكم؟ أحسنت، الآن في عندنا صورة يقع فيها ربا الفضل ربا النسية، ربا الفضل ويقع فيها ربا النسية، وهو أن يكسر أن يبيع صاعا بصاعين مع التأخير، صاع بصاعين تخلى أي شرط؟ النسية، والتأخير تخلى الشرط يدم يتقاضى، فإذا وقع في ربا الفضل وربا النسية. إذا ربا الفضل هو أن يبيع الإنسان أو أن يشتري صنفا بصنف مع التقاضى فيما بينهم، إذا وقعت مماثلة وخرج ربا الفضل حدقت ربا أخرى وربا النسية وهو تأخير التسليم، فهنا تخلى الشرط يد اليد فيكون وضع في ربا النسية. هذا الحكم الثاني ربا النسية اللي هو صاع صاع مع التأخير هو أحد أوجه ربا النسية. ما هو الوجه الثاني ربا النسية؟ قلنا له صورة ثانية
بالنسبة
نعم، هو أن هو أن يعني يقترض يقترض يعني مالا و إما يقف عليك رأس الأقل فيقول له هذا ألف لازم عليك ألف خمسمائة، هذا ربا إيش اسمه؟ ربا النسيئة، لأن زاد عليك خمسمائة والسبب السبب خمسمائة إيش هو؟ التأخير، ما طيب سبب الخمسمائة الزيادة والتأخير يسمى ربا النسيئة، هذا شرط في أول الحكم، أحيانا يأتي الشرط عند يعني فرض حكم فيقول له أنت أعطيك إياه فرحة إلى آخر الشهر، فيأتي آخر الشهر يقول له معي، فيقول له إما أن تقضي وإما هذا اسمه إيش؟ النسية. إذا غيب النسية هو مال المال أزيد منه وصرف التغيير، إما في أصل العقد أو عند الأداء. هذه الصورة واحدة. الصورة الثانية اللي هو له علاقة بالفضل، إدفاع صحيح لكن مؤخر الدفع وتخلف شرط القرض، قلنا هذا هو ربا النسية. فالربا نوعان، ربا الفضل وربا النسية. وذكرنا لمن تخلف على صلاة العشاء حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال لا ربا إلا في نسية، لا ربا إلا في نسية. هذا يخالف التقسيم الذي قلنا، لأن قلنا ربا نوعان، ربا فضل وربا نسية. فلما يأتي حديث يقول لا ربا إلا نسية، فهو إلغاء أي نوع؟ إلغاء ربا الفضل. فكيف نرد على أن يجمع الحديث وألغى ربا الفضل؟ ذكرنا عدة وجوه. ففضل هذا أسهل الدعوة، نعم هذا أسرع شيء وأسهل شيء، أنه مندوب للحديث الدالة على تحريم ربا الفضل، وهو حديث قبادة الصامة بن قدر رضي الله عنه عن الكثير جدا. فقال أن هذا منسوب للحديث الدالة على التحريم. طبعا مد هذا لأن مسألة الاحتمال، لكن جاء الحديث تبين أن التحريم جاء متأخرا وأن هذا جاء متقدما، فهو يثبت ربا النساء. وجه آخر
أنه ربا النسيئة أشد من ربا الفضل،
أنه لا ربا، يعني هو ليس نسيا لربا الفضل وإنما تعظيم لربا النسيئة، لأنه هو ربا إيه؟ هو ربا الجاهلية، هو ربا الذي وقعت النصوص على أنه مشابه لربا الجاهلية أو ربا الجاهلية. فليس معنى لا ربا إلا في النسيئة الإلغاء لربا الفضل، وإنما أن هذا هو الأشد الأغلب في التحريم. قلنا العرب تقول لا عالم في البلد إلا جاهل، هل هذا تنفي وجود علماء اخرين غير زيد؟ هل في نفي؟ لا، انما القصد نفي العالم الاكمل، ولا تنفي وجود غير زيد انما تنفي الكمال عن غير زيد. فهذا احد الوجود في رد حديث اسامه او عدم صدق حديث اسامه. ان حديث اسامه واحد، والذين جاءوا بالتحريم كتب، وعند التعارض يقدر الواجب اكثر على الرد واحد. ما شرح أسامة رضي الله عنه أحد من الصحابة في تحريف هذا الحديث، وبالتالي الحديث الأكثر عن الصحابة الأكثر أنهم قالوا بتحريف ربا الفضل، فلا تقابل رواية مجموعة برواية الواحد حتى لو كانت صحيحة.
حديث
أسامة مفهومه أنه ليس تحريف هناك ربا الفضل، صح ولا لا؟ لما قال لا ربا إلا في النسية، هل هذا نص نص أو نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربا الفضل حلال، واللي يفهم منه أنه ليس هناك ربا الفضل؟ لا ربا إلا في النسية، يفهم منه جواز ربا الفضل ولا نص لفظي في بحث ربا الفضل؟ يفهم منه. فهذا مفهوم. فعندنا حديث أخرى تنظم لتحريم ربا الفضل، أيهما يقدم على الآخر عند التعارض؟ المنظور يقسم على الجمهور، لأن هذا يفهم منه أنه يجوز ربا غير النسية، لكن عندنا أحد الأخرى تنظر إلى الفضل لأنه محرم، فنقدر المنظور على المفهوم. وجه آخر
وجوه الإسلام عن
هذا الحديث، لا ما سبق ولا قلنا، خلص السؤال اللي بعده
محمول على اختلاف الجنسين.
نعم، ايش معنى هذا التساؤل؟ ايش معنى ان هذا محمول على اختلاف الجنسين؟ لاحظ الان لا ربا الا في النسيئه، خليكم معنا في ربا الفضل. قلنا ربا الفضل انه اذا كان صاحب صاحب لا ربا جاء جاء، بس بشرط ايش؟ التقابض. طيب اذا اختلفت الاصناف، اذا اختلفت الاصناف، اذا كان تمر بشعير، تمر بشعير، هل يجوز في التقابض؟ يجوز. هل يجوز في النسيئة؟ لا يجوز. إذا لا ربا إلا في النسيئة إذا كان في التقابض. يعني عند ثلاثة جنسين ما في ربا تقابض في ربا نسيئة. واضح إن شاء الله. طيب أعيدها، إذا ما معنى لا ربا إلا في النسيئة إذا حملناها على ثلاثة جنسين؟ الظلم. الآن لو أكلنا تمر زي التمر الرديء، التمر الشعير.
شعير.
يجوز الآن نقرر كيلو تمر ثلاثة كيلو شعير.
زي.
لكن يكون إيش ثلاثة قارة
فوق. إذا ما الذي حل ثلاثة كيلو شعير؟ ما الذي الذي يجري فيه؟
النسيئة.
النسيئة. فيجوز أن تشتري بقاع تمر عشرة قارة شعير. يجوز. هنا الآن أي رزق وقع؟ التقاط لعب المجال يعني تقوم بالأصناف تقوم بالأصناف هي بس أخوانا
الشرق
إذا كان يدن يدن نص الحديث لأخوانا قال إذا تقوم بالأصناف فبيهدوا كيف شئتم يعني ما هي اللي بفضل ملغي ملغي اللي بفضل لكن ما الذي مفت فيه النسيئة فيجب عليك أن تتحارب في حال الثلاث فإذا تخلف الإنسان لا ريب فضل صح ولا لا يجري لمن نسيها صح ولا لا إذا هذا أحد الوجوه أنه لا ريب إلا في النسية في حال اختلاف الجنسين أما في حال اختلاف الجنسين فنقول هذا الحديث ما تعرفه يعني هذا يحمل على هذه الصورة أما صورة اتحاد الجنسين فرجع من النصوص صريحة لأن هذا يجري فيه ريب فضل ويجري لمن نسيها إذا لا يمكن لنا أن نحمل الحديث على اتفاق الجنسين وقد ثبت عندنا أن اتحاد الجنسين يوجب ربا الفضل أما اختلاف الجنسين ما يجب ربا الفضل لا ربا فيه إلا ربا الفضل واضح أقول جدا ولا نعم الإجماع أنه ثبت نعم الذي قال به جرابا أيضا من وجود أنه مجمل المدارب إلا في النسية مجمل لا الاتفاق في حال الجنسين يعني هل هو نسي ربا للفضل لكن شيء من عن الأخرى مصرحة بوجود ربا للفضل والصرح مصرحة بأنه عند اتحاد الجنسين يجب فيه ثلاثة التقارب ومن ثلاثة الجنسين جاء التقارب لكن يصل فيه التقارب فلا نقدم المجمل على أحاديث مبينة ومتفرقة في أيضا وجود
المثلية كانت ولو الجنس واحد المثلية تحققت لكن التأخير هو المشكلة
نفسه أنه هذا محمول اتحاد اختلاف الجنسين هذا يقول إذا حمل على اختلاف الجنسين ما في إشكال
لا مش اختلاف على حد لو
نفسه
أيوة. المثلية كانت متحققة يخبر رسول أنها مثلية كانت متحققة لكن التأخير هو المشكلة
هذا طيب رجعنا على الاشياء الاخر انه اين ربا الفضل طيب اذا هل يمكن جواز ربا الفضل احنا الان نرد على ما استدل بهذا على هذه الصوره فقط فلا ربا الا في النسيئه فلو قلت هذا التفسير اذا كنت تثبت الان انه ما في ربا الا هذه الصوره اين ربا الفضل احنا الان نحكي بالوجوب الداله اذا هذا جاء بعده نعم جاء بعده اما المفسر مبين ثم طيب من الوجوه كما ذكرنا ان هذا مبين والروايه الاخرى في الشيء قبل المعرض مانع وايما قد عند التعارف المبين ولا المانع الحاضر المانع الحاضر فاذا النصوص الداله على المنع تقدم على النصوص الداله على الاباحه لماذا لان ترك المباح اهون من ارتكاب المحظور ترك المباح أهون من ارتكاب المحظور فلا نقدم المباح على المحظور أن المباح لو قدمنا المحظور عليه سنحصر المباح سنحصر ربا الفضل فهذا لكن إذا وقعنا في المحظور مشكلة فإذا عندنا ما يريد في النصوص وما يحظر عند التعارض نقدم ما يحظر لأنه فعل لما يحظر أعظم من ترك لما يريد فنقول هذا النص جل على إباحة ربا الفضل تقولون صح؟ نعم عند النصوص قدمنا ربا الفضل فيما نقدم المباح في ربا الفضل والمانع ربا الفضل نقدم المانع لأن وقوعنا في المحظور أشد من فعلنا لهذا المباح فنترك هذا المباح الذي هو خلاف المباح نتركه خشب أن يكون الصحيح هو المانع فلا نقل المحظور من أجل أن لا نقل المباح
المباح هو أصل مثلاً المانع ناقل عن الأصل
هو المباح هنا الآن في خلاف هو مش أصل المباح هنا يعني مفهوم والمباح يعني قراءة ممكن تسمي أصل لكن هذا لا يقدم على المصنوف
طيب قلنا أن ابن عمر بن عباس كان يقولان في جواز ربا الخمر وأنه أباح تبديل الدرهم بالدرهم بالدرهم مع التأخير وأباح ربا الخمر كذلك مع التقاضي أباح الدرهم بالدرهمين أباح الدرهم بالدرهمين لكن اشترط التقاضي وأباح الصاع بالصاعين لكن اشترط التقاضي لأن هم أسسوا الآن ربا إيش؟ ربا الخمر أسسوا ربا الخمر هل جاز الصاع بالصاعين هل جاز الدرهم بالدرهمين هذا أي نوع أباح ربا؟ الفضل فكان يقول هذا الفضل وصح عنهما أنهما تراجعا عندما بين لهما حديث لسعيد الخدري رضي الله عنه وهو في بيع التمر لما اشتروا صاعين رديء صاعين رديء في صاع واحد فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم فلما رجع ابن عباس عمر ثبت عنهما أنهما تراجعا إلى التحريم وسئل ابن عباس عدة أسئلة في مسائل هذه فقال يريد أن أقيمه القي المحرم ربا فثبت عنهما انهما تراجعا فصح انه لا مخالف من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ربا الفضل فصار عندنا الربا نوعان ربا الفضل وهو في اصناف سته قلنا انه اذا اختلفت الاصناف نبيع كيف نشاء لكن شرط التقابض واذا اتفقت الاصناف فلا بد من اذا اردنا ان تكون الاصناف متشابهه فلا بد من شرطين اسمه المثلية والتقارب إلا ها وها إذا هي هذا شرط التقارب والمثلية مثل المثل سواء سواء نبهنا على فائدة مهمة أن الستة أصناف يا إخوان قسمنا إلى قسمين لها القصة والأربع أصناف صح ولا لا؟ طيب الآن إحنا قلنا الآن إذا اتفقت الأصناف إذا أراد الإنسان أن يشتري من هذه الأصناف الستة هكذا لأول واحدة إذا أردنا أن نشتري قلنا الحديث مثل لمثل يدا بيد شرطان مثل لمثل مثلية يدا بيد تقاضي فهل يفهم منه هذا الحديث أن لو جاء الناس بكيلو ذهب أراد أن يشتري تمرا فيقول له صاحب التمر كم عندك فلوس؟ قال له عندي كيلو ذهب فيقول له كيلو التمر كيلو الذهب اللي عندك يعادل كيلو تمر يشتري كيلو يشتري تمر فكيلو مقابل كيلو يقولوا ليش؟ قال هكذا قال صلى الله عليه وسلم ويأتي الإسناد والحديث لا كثير إلا مثل متر إذا اليد إذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئت لك إذا اليد فأنا لا أبيع هذا إلا مثل لمثل وإذا اليد مبنى فما عيبك هذا
إذا كان موجود إذا كان موجود موجود لنا فيكون المثلية يكون بالثواب أو بالكيل أما إذا كان
فالغالي يوزن هذا كيلو هكي
لا بس أنا
بذلك يعني قيمة ما حدث إذا كان وزن فمثل مثل سواء سواء كيلو كيلو مثل مثل كيلو سواء إذا كانت كيلو أوزان مثلية هاي مثلية تقول له هاي كيلو هاي كيلو هذا مثال خطرة بس خليك عن هذا الحديث هذا الحديث هذا مصر مثلا إذا تستفد الأصناف كبير وكيف شئت إذا كانت اليد لا تجي مسألة هذه المسألة هل فيها دليل نص على إباحة على ما يقول الرجل أنه كيلو كيلو هل تجي عبد الله الحديث ماذا لا إذا علاق الحديث كيف ترد عليه الحديث إذا كان
مثل
يدان طيب إذا هذا الرجل لما قال له أنا عندك كيلو ذهب هذا جائز التفاضل صح؟ فكيلو الذهب عندك بجيب شاحن شاحن السير لكن ليس صنع الشرط بين التفاضل هذا يد اليد صح؟ صح كلام؟ هذا الحديث لا علاقة له بالرد على هذا الفضل وأن هذا الحديث ظاهره مثل ما قال محمد إنه الآن إذا اختلف اللي قال أنه كيلو كيلو بنقول له غلط يا أخوان خليكم أول شيء بنقول له غلط كيلو ذهب غير كيلو التمر، اذا جاء التفاضل فيه. فكلامك انه كيلو كيلو خطا، هذا متى يصدق كيلو كيلو؟ اذا كان ذهب ذهب، اذا كان تمر تمر. الان عندك ذهب وعندك تمر، جاء التفاضل كيلو ذهب 20,000 كيلو تمر او شيء، اذا جاء التفاضل. لكن ايضا هنا الرجل الاخر قال صح جاء التفاضل لكن تدفع كاش ذهب فلان يكون حاضر. يقول له خلاص يعني عندي كيلو ذهب ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال صح ذكرت اصابعي وكشف ذهب قال اذا كان يدا بيد. اذا الحديث هذا اخواننا هل فيه ما يرد على هذا القول؟ وهذا القران صحيح؟ يعني هذا يقول صحيح الان كيلو التمر الذهب يزيد 20,000 كيلو شعير، لكن في شرط اخر انه الامر صح اختلف فجاز الاختلاف لكن شرط التقاضي. يعني هذا الآن الصورة الذهب الشعير جاء التفاضل فيها كيلو عشرين كيلو جاء بنفيها
جائز النسيان نعم.
بالإجماع مخالف يعني يشترط التفاضل. طيب الآن جمهور العلماء أصوان خليكم عن اسم الطلب جمهور العلماء قاسوا على هذه الأصناف أصناف أخرى، فمنهم من قال جعل العلة المخيل، منهم من جعل العلة الموزون، منهم جعل العلة المظلوم. فبالتأمل في نصوص الأئمة أكثر الأئمة الأئمة الأربعة وغيرهم أدخلوا معها أصناف أخرى، أدخلوا فيها الذرة، أدخلوا فيها الرز، حتى أدخلوا فيها الحديث الموزون، أدخلوا فيها الخشب، فأدخل فيها أصناف أخرى. فعلى هذا الكلام بإدخال أصناف أخرى واشتراط التقابض مباشرة أي ممنوع الدين في هذه الأصناف، لا هذه الأصناف الستة ولا ما يقاس عليها. هل يقاس الإسلام تجاوز الدين؟ ينتهي الدين
ينتهي
الدين ينتهي الدين معاه شيء. فإذا العلماء الذين قاسوا عليها أشياء أخرى فإذا كان شرطهم التقابض إذا ما في دين الإسلام دين، طب هل هذا صحيح؟ ألم يمر النبي صلى الله عليه وسلم يدرك مضمون أن اليهود اشترى شعيرا لأجل؟ هل اشترى من دفع الفلوس؟ صاحب الشعير لا. وما مدركه مضمون عند هذا اليهود؟ إذا الآن جاز أن يشتري الإنسان الذهب أن يشتري به شعيرا أو تمرا مع التفاضل يقينا طبعا. تخيل كيلو تمر يعني كيلو ذهب يكيل جلد كيلو شعير أو كيلو يعني تمر، هذا مستحيل. إذا جاء التفاضل وجاز إثمان وجاز النسيان، فقلت واحد الآن بعد ما استمنا هذا أين حديث إذا كان يد اليد؟ أين جملة إذا كان يد اليد؟ إذا أحنا لغينا التفاضل ولغينا النسيان من هذه الصورة، فأين الصورة التي يطبق عليها إذا كان يد اليد؟ طيب
بين الذهب والفضة وبين الأربع
بين بعض الذهب والفضة أحسن. شوف يا أخوانا الحديث إذا كان بيده لا بد له معنى، لا بد كل له معنى. ما هو معناه؟ معناه أنك الأصناف الأربعة اللي هو التمر الشعير الزبيب التمر الشعير الزبيب والملح، هذا أربع أصناف لا يجوز أن تشترى بعضها ببعض إلا من الجد، والتفاضل بينها جائز. مثلا واحد اشترى كيلو ملح اشترى مثلا مد او نصف مد تمر جاز التفاضل بين الملح وبين الشعير صح؟ جاز التفاضل بين الشعير وبين القمح صح؟ جاز التفاضل، لكن النسيئه جائز؟ لا. هنا نقول لا باس اذا كان يدين التمر الذهب الفضه، هل كيلو التمر كيلو الذهب يساوي كيلو فضه؟ لو واحد يشتري كيلو فضه قال له سمعة قال له معي ذهب قال له كيلو كيلو كيلو، طب معقول هذا الكلام؟ هذا كاتب الذهب هذا كاتب الفضة، هذا أقوال سين إجراء يعني رقابه هذا 550 كيف كيلو يساوي كيلو؟ فهل يمكن أن يكون كيلو فضة يساوي كيلو ذهب؟ لا. طب بيشتري الآن فضة وعنده ذهب بقول له كيلو اللي عندك ذهب يسوى مثلا 50 كيلو فضة، قال له خلاص فين 50 كيلو فضة؟ قال عندي كيلو ذهب.
لا
لا لا لا بأس إذا كان يدا بيد. إذا الذهب والفضة لا بأس التقابل إذا كان إذا جيد، لا بأس الأصناف الأخرى لا بأس التقابل إذا كان إذا جيد. فنحن الذهب والفضة مع أربع أصناف، لا بأس التقابل ولا بأس أي شيء جيد. إذا ما في هيك شيء لا شيء جيد المرة
الأولى. المفهومة صح صح المفهومة، بس مسألة يعني التفصيل عند ما يعني تدري بالراحة تنصب على حال وال
هذا هو هذا فهم الحديث الآن إخوانا. الحديث يقول في صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد. فهل يمكن أن ننظر هذا الكلام عن الذهب والتمر؟ لا. إذا ليس هو مقصود في حديث يد بيد، أين هو مقصود في حديث يد بيد؟ الذهب والفضة وحدهم؟ إذا لابد من حمل الحديث على أحد المعاني. طيب كيف أخرجت الذهب مع الشعير والذهب مع التمر جوات في النتيجة؟ حديث أخرى. والإجماع الإجماع قائم على هذا
يعني
أنه يجوز طبعا نصوص أخرى، مفهوم نصوص أخرى وقع فيها إجماع، وقع على هذا مثل الإجماع يا إخوانا أنه يجوز أن أشتري الذهب والفضة أحد أصناف الدنيا كلها بها الذهب والفضة، أشتري أي شيء نحتاجه. هو هذا الزين، هو أصلا هذا هو الزين. إذا بالذهب والفضة يجوز لي أن أشتري ما أشاء من أمور الدنيا كلها الأرقام وغيرها نسيئة، فلا يشترط فيه التماثل ولا يشترط فيه التقابل. إذا كان ذهب والفضة فأعرف التقابل، فالأربع أرقام أخرى حكم الحال زاد فيها التقابل ويجب فيها التقابل، والصنفين الذهب والفضة أيضا زاد فيها التقابل ويجب فيها التقابل. أما الذهب والفضة أرقام أخرى وغيرها من أمور الدنيا فيجوز فيها التفاضل ويجوز فيها النسيئة. طيب هناك ربا القرض، وهذا كله كما ذكرنا هذا كله تقريبا رحمة من الماضي وزيادة من نحبه. ربا القرض يا أخواننا هو أن يقرضه شيئا ويشترط عليه أن يرد أفضل منه، أو يشترط عليه نفعا معينا. هذه النفع المعين مهمة، لأن بعض الناس يظن أن ربا الجاهلية هو صورة واحدة ما يتغير. لا، الشرع جعل كل زيادة على ما دفعت هو ربا، سواء كان هذا الزيادة مالية أو نفعية، سواء كانت مادية أو معنوية. مثلا واحد عنده أراد أن يطلب الإنسان 1000 دينار، قال له 300 دينار، قال له هذه 1000 دينار أكتب معي حسب أن أرجحهم 1000 دينار بالضبط، بس في شرط واحد، تعطيني سيارتك 50 دينار أروح فيها مشوار وأعبي 50 دينار، بس فيها أجيب فيها من نفسي بالضبط. هاي 1000 مقابل 1000، إيش رأيكم هذا؟ حرام. هل هو ربا؟ نعم هو ربا، لأنه زيادة. فهذا الرجل كأنه قال 1000 بـ1000 كم تسمية سماعة؟ 30 دينار تقريبا، 50 دينار، 50 دينار. إذا هذه 60 دينار هي منفعة سببها 1000 دينار. إذا هذا قرض جبر نفعا، وكل قرض جبر نفعا صغيرا. يجيك واحد ثلاثة يقول لك قد من ذكر وزيدة في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، نحن قدنا بنفع الدنيا. أما النفع الأخروي معروف أنه أي قرض يريد الإنسان به وجه الله سبحانه وتعالى هذا الذي يؤجر، وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. إذا شرط الأجر يكون لي وجه الله. هل يقول الله أنا أرد سيارة 5 دينار؟ لا، أقول له مثلا هاي الفحص 5 دينار، لكن زيادة الغيرة عندي غير شيء، عندي أشهر غيرة مثلا فترة الصيف، أنت مش موجود، خلينا نتبع. هذا حرام. إذا كل قرض يولد منفعة دنيوية لهذا الإنسان سواء مادية أو معنوية فهو ربا. لماذا؟ لأن عقود الربا عقود القروض عقود إرفاق وعقود قربة إلى الله عز وجل، والزيادة عليه يخرجها عن موضوع القربة وعقود الإرفاق، وهذا واضح أنه محرم. فالربا هو الزيادة، وهذه الزيادة أي حرام. فلا يظن من نظام أن فقط الربا هو ما جاءت الربا الجاهلية، فربا الجاهلية هو عبارة عن أنبياء من أنبياء الحرام. صحيح ما صح حديث كله صلى الله عليه وسلم، لكن متفق عليه من الصحابة أن كل زيادة يسببها القرض فهو إنسان مثلا آخر طلب الدينار قبل هذا الدينار قد عنده الحمل مش ماشي ممكن تشتريها ايش قلت لان سبب الفرض سبب المعامله هذه هو الفرض اذا هذه الفرض هذا جر اليك نفعا وكل فرض كما نحن نتصور ربا الادله على ذلك عموم النصوص الدال على تحريم الربا والربا هو كما عرفناه في اللغه الزياده وهذه زياده جاءت صاحبها على قرض المتفارق حراما وورد آثار النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قلنا غير صحيحة لكن جاء أعيان الصحابة تحريم ذلك وهم عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود أبي بن كعب ابن عباس عباد عليه كثير من الصحابة ثبت عنهم أنهم حرموا هذه الزيادات بل حكى بعض العلماء الإجماع إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم طيب كيف يفعل الإنسان لو واحد مثلا وهذه مشكلة الآن لو واحد حرم الثلث دينار ثم خلال أداء الفرض مثلا معك فترة سنة خلال السنة هذه مثلا جئت له بهدية جئت له بهدية لصاحب الدينار هل يجوز له قبولها؟ هل يجوز له قبول هذه الهدية؟ ولماذا يا هو مشرف طابق الدينار انت فترة ثلاث معك سنة كاملة خلال السنة جئته بهدية خلال شهرين ثلاث أربع جئته بهدية هل يجوز لك أن تبذل الهدية لصاحب القرض وهل يجوز صاحب القرض أن يقبلها؟ بل يستحب اثبت هذا الكلام طيب الآن هدية هذه يا أخواننا إما أن تكون سببها القرض أو سببها ما بينهما من القوة والصداقة والمحبة والجرح في احتمال ذلك؟ في احتمال ذلك إما سببها أنه أقرض لو ما أقرض ما سأل مشاكل وإما أنه بينهم كل مشاكل جاب الهدية كل مناسبة جاب الهدية كل موسم سواء أعطاه ولا ما أعطاه ففي الحالة الأولى يحرم عليه بذل الهدية ويحرم على آخرين أن يأخذها أو على المنصب أن يأخذها لأن هذه الزيادة هذه الهدية زيادة على قرضه سببها الدين فصارت منفعة جرت البيت دينه فصارت كل قرض جر منفعة فهو ربا أما بينهم قوة صداقة محبة كل ما صار موسم لأهله كل ما أجل سبب لأهله هذا لا في الحالة الأولى يفعل أحد الأشياء إما أن يردها إليه وإما أن يقبلها ويقفل ثمنها من ذلك هكذا كان يفعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى ثقلهم وغولهم في النصوص ما يهمهم النصوص من ألف ألف في ألف مية خاصة ربا أما تجيب هدية في جناصة حلال هذا لا يفهم ولا الكلام فكان يقولون هل كان بينك وبينه ارتهالي فيقول له يقول له ارجعها إليك ارجعها إليك أو ارقمها من ذلك مثلا فكرت ثمنها بشهر ثمانية مئة دينار. يقول خلاص كذي عندك 800 دينار. صار بدل 1000 دينار. هذا في حال أن يكون ليس بينهما تهادي الأول. أما في حال أن يكون بينهم تهادي كما قلنا للمواد والقوة والمحبة السفر فلا بأس من قبولها مع أن التنزه عنها أول. هذا سواء الجواب مكمل له. في فرق يا إخوان هذا تكميل كلام الشيخ محمد أو توضيح له. في فرق بين أن يكون الهدية في أثناء السداد ويكون الهدية أو الجزاء بعد السداد والعمل على السداد في أثناء السداد حكمها غير بعد السداد الآن واحد أقرأ أكثر منها لا يجوز لك أن تعطيه هدية في أثناء الأنفاق انتهت الأرزلاء قلت له هذه ألفة وهذه هدية لك لأنك فرشت عني لأني استفدت الأرزلاء جزاك الله خير بعد الصبر يجوز أنها يجوز أو هو مشرف عليه بداية ولكن كما قلنا هو مشرف عليه بداية حرام لكن إنسان محرم فجاء له بدينه وزاد عليه يقول صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء وهذا كان هدي صلى الله عليه وسلم، يأخذ البعير فيرجع بدل بعير يأخذ الصغير ويرجع له الكبير أكبر منه أحسن منه. فكان يقول صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قرارا. فإذا جاءك الإنسان بهدية في أثناء السلام لا تقبلها أو تقبلها وقصمها من دين، أما إذا جاءك فيها بعد السلام فنحن ما فعل فاقبل ولا حرج، وهذا من مكارم الأخلاق ما في بس أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اشترط عجل رضي الله عنه اشترط كاش بديل زينة عجل وفي كياس مدينة، فلما رأى مدينة أرجع له زينه وأرجع له زينه أعطاه زينه وأعطاه زينه. هذا أحد وجود إحسان النبي صلى الله عليه وسلم وصدق فيه على أصحابه، فكان يعني أحيانا يعطيه إياه هدية أحيانا يعطيه إياه بقضاء الدين، فصور كثيرة ونفع عليها الإحسان صلى الله عليه وسلم. المهم أنه ينبغي التنبه إلى أن المفرق بين الذي يهدي لصاحب المال من الأول فنقبل منه على نظر يعني نقبل ما يصافيه، أو يكون الهدية بردها القرض، هذا صورة. صورة أخرى وهو أنه متى أهداف أثناء السداد ولا بعد أثناء السداد، إذا يكون كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا الربا ربا القرض ربا مهم لأنه هو ربا جاهلية جنسية أثر ربا مبني على الحروب. فذكرنا ربا الأشياء ذكرنا ربا الفضل، فهذا هو ربا الثالث الذي الله سبحانه وتعالى يضيفه القسم الثالث وهو ربا الفضل. لا يجوز إذا حصلت المودة بعد القرض فإذا القرض قرض هذه الهدية فلا يقبل يرجعها تخلي المودة بعدها، يعني هو ما في مانع تكون مودة لكن ما في مانع تكون هدايا بعد المودة في أثناء السداد، فهو يجعل يأخر الهدية لنهاية المودة لإخوان السداد. نعم. وزع شيء عن
الكتب
إذا ما فهمه لا، يعني مثلا في أشياء مجانية توزع عليها على غيره ممكن حكم مجاني يعني ما فيها بلد ما نصرف مثلاً، إذا في أشياء مجانية تكون مجانية أشرب مجانية ما في بلد من توزيعها، إذا كان هذا ما خصه بالمال ما خصه بشيء ولا هو مال، أما أكرمه فأكرمه له لكن ما يكون إكرام له ثمن ويباع. إذا من اشترط هدية أو نفعا معينا فهذا حرام مطلقا سواء اشترط بفضل الوفاء أو بعد الوفاء، إذا كان غير اشتراط جاز يعطي الزيادة بعد الوفاء إلا إذا كان هناك حاجة زائدة بينهما لا من أجل القرض. هذا الحافظ في ملخص النفع المبذول من المقترض للمقترض. فالنفع المبذول من المقترض فيه هذا التفصيل، إذا كان اشتراط حرام سواء اشترط عليه قبل الوفاء أو بعد الوفاء، قال له قبل تستقيم كذا أو بعد تستقيم كذا هذا حرام، إذا كان غير اشتراط جاز لكن بعد الوفاء، وما جاز قبل الوفاء إلا إذا كان هناك حاجة جارية بينهما.
طيب.
هو صاحب القرض لا مصير ما نصير عن صاحب القرض صاحب القرض محتاج
بعد ما
الأنبياء حتى، ومن تلك الحيل الباطلة كما هو معروف في الحديث الصحيح أن الله حرم عليهم الشحوم، جملوها كان أدبوا وضعوها شمر وضعوها إبهام، فهؤلاء يعني محتالون احتالوا على الشريعة بدل أن يبيعوها شح قالوا شحم هم حرم علينا ما هم حرم علينا بيع حسنة، كذلك هم حرم عليهم الحيل صيد السبت مطب الشباب يوم الجمعة وسحبوها يوم الحد. فإذا الأحسان أيضا يأتي الربا وقد نهاهم الله تعالى عنه وحرم عليهم، قال تعالى فاذكروا من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وأخذهم عنه، إذا هم أخذوا الربا ونهوا عنه واحتالوا عليه وحرم الله عليهم بسبب هذا الاحتيال الطيبات التي أحبها الله في الجنة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن الله نهاهم اليهود عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع الخير والصنوف والشبه وأكلوا أموال الناس بالباطل. وكلكم يعلم أيضا أن اليهود كما ذكرنا معهم عن الربا ويعني يرادون مع الناس حتى يكون الإنسان في شقاء وفي تعقيد عن بنوك عن ذنوب. ما في إنسان تقريبا يسد البنوك وهو عقد الحياة أكثر هموت ومات الدين فيبقى يضاعف العين ويرفع الفوائد حتى يموت ويهلك وهو لا يسد ما عليه من دين بسبب الفوائد المركبة وهذا الربا اليهود. فيقول بعضهم: عند نحتاج النصارى إلى درهم فعلى اليهود أن اليهود يقول إذا احتاج النصارى إلى درهم فعلى اليهود أن يستولي عليه من كل جهة ويضيف الربا الفاحش إلى الربا الفاحش حتى يرهقه ويعدل عن إيفائه ما لم يتخلى عن أملاكه أو حتى يضاهي المال مع فائدة أملاك النصارى. وعندئذ يقوم اليهودي على مدينه على غريمه بمعاونة الحاكم ويستدعي الأملاك. كما الآن البنوك شرط أنك ترهن البيت باسم البنك تظل يرهن أخيرا حتى أنه يستولي البنك على البيت وضع ما يقع هذا البنوك ضروية فيرهن ويروح على الشوارع إما لحد جاء لعمية الشارع وإما بيت جميع فئة من الشارع فيظل يرهن ويأخذ منك الربا الفاحش حتى يستولي على الأملاك. فإذا الربا محرم حتى عند اليهود واليهود احتالوا على أنواع الربا الأنواع الربا المباحة ليأخذوا فيها إلى الربا المحرم. أما الربا على الجاهلية العرب فهو أفضل من الربا وقد ذكرنا ذلك في المرض السابق أنه إما أن يصرف عليه في أول العقد وإما أن في خطحة أنك عند الوفاء يقول له إما أن تقضي وإما أن تقضي. طيب متى حرم الربا؟ ذكرنا أن الربا محرم حتى في بيت اليهود حتى في اليهود لأن الله سبحانه وتعالى قال كما قلنا قبل قليل وقد نهوا عنه ويصدق عن سبيل الله وأخذ يوم الربا وقد نهوا عنه. فإذا هو محرم ومعروف الربا أنه في الجاهلية أيضا موجود هذا محرم لكن يفعلونه أكثر لأموال الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى قبل الأداء قبل فريضة الزكاة وقبل تحريم الربا ذكر في سورة الأعراف المكية ما يتم الربا ليربوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله. إذا الربا محرم حتى في الديانة فلما هو في ديانة من الديانات يمكن أن تبيح الربا وهو يوم الشروط وثم الأفراد. إذا الربا محرم ولكن نزلت حياة سورة البقرة في المدينة متهددة ومتوعدة لمن أكل الربا وهذه كانت قبل قد تكون بقليل واستمر تحريمه إلى قيام الساعة. إذا هو الربا محرم لديان سابق وعند العرب حرم عند العرب في الجاهلية أيضا عرفوا أنه محرم فأكلوا أموال الناس فيه. وفي أول أمر الإسلام بعض البيوع كانت مباحة لكن ما جاء تحريم الربا إلا في المدينة وجاء التفصيل في تحريمه في المدينة. لا شك أن تحريم الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى له حكمة عظيمة من هذه الحكم لخص أبو حجر الهيثمي رحمه الله بقوله أنها فيها انتهاء حرمة مال المسلم بأخذ الزائد من سائر الوقت هذا فيها انتهاء لأموال هؤلاء الناس فهو أعطاه ألف فالأخذ منه ألف فالألف والزيادة التي عليه هذه الزيادة توجهها لأموال الناس بغير حق. أيضا فيها إغراض الفقير لأن الغالب الذي يقترض هو الفقير والذي يقترض هو الغني ففيها إغراض بالفقير وكذلك هذا الربا يقطع المعروف والخير بين الناس الذي يكون بقروض الحسنة. كذلك تعقد مشاكل التجارات بحق يصبح الإنسان يتكئ على قروض القروض الربوية فلا يتكئ ولا يعمل ولا يكسب وهذا الربا الشكر الذي حرم بها الشريعة الربا لأجل أن الناس كلهم يكسبون ويشتغلون ويعملون. أيضا يشيع بين المسلمين التعاطف والقوة والمحبة والغيرة. أما مفاسد الربا فهي كثيرة جدا نلخصها أن له أضرار له أضرارا أخلاقية وروحية. انظر ما يتحمل الربا يا إخوانا البنوك الأشخاص اليهود المشركون هؤلاء تريد أن عندهم ربا خبيث ربا السباع فعنده بخل عنده ضيق صدر تحكم القلب عبودية للمال تكالب على الناس
فيقضي يريد أن يقضي المال بالسبع ولا يقضي المال إلا بالزيادة. فتجد هذا الصفات خليلا محصة في هذا الإنسان المرابع فطبعه عليها أنه في أموال الناس في الباطل. فلا تعلم أنه أغراض له غرض أخلاقيا وروحيا على أكل أخلاقيا كذلك له أغراض اجتماعي هذا أغراض شخصي فلا تعلم أغراض اجتماعي. فالمجتمع يحب عبد الربا مجتمع مفكر متفكر منحرف لا يسع بعض الضرر ولا يريد بعض الضرر إنما لا يعطيه إلا بزيادة لا يعطيه إلا بزيادة فيصبح القوة والصداقة والمحبة بينهم متقطعة على الأواصر. هذا مجتمع متفكر كما هو الحال في دول التي تعيش بها كذا. انظر كيف تكون أحوالهم كيف أنهم تقطعوا وفككوا لأجل أن كل إنسان لا يعطيه إلا بالمقابل. فكيف تكون هذه المجتمعات أيضا لها أضرار اقتصادية. فالفقهاء العزيز يقولون الآن بعض الاقتصاديين غير المسلمين يقولون أن الفائدة كلما زادت كلما قل نمو البلاد من حيث الناحية الاقتصادية وكلما قل دخل الفرد وكلما قل البيع والشراء والصرف. ويقولون إلى أن تصل ذات الصفر يعني هو كلما قلت الفائدة يقولون كلما قلت الفائدة كلما زاد المجتمع في قوة اقتصاده وماله وبيع وشراء حتى تصل المرحلة العظمى للمجتمع اقتصاديا أن تكون الفائدة كم؟ 0%. يقول أن تكون الفائدة 0% يعيش المجتمع أحسن من حيث الناحية الاقتصادية. الأموال بينهم ويكتسبونها يتاجرون بها يحتفل المحلات المزارع يشتغل الناس يصبحون بيع وشراء. فهم يقولون أنه الفائدة لو كانت 0% لعاش المجتمع أحسن عيشا من حيث الناحية الاقتصادية. طيب هل الربا من حقوق الناس ولا حقوق البشر؟ بمعنى هل يجوز الاثنين أن يتفق على أن يعطي الآخر الربا والآخر الثاني يأخذ يقول خلاص أنا بحتاج شو مالي أنا بتعطيك الزيادة أنا ما عندي مال. هل هو من حقوق الله فلا يجوز على الفعل أم هو من حقوق البشر فلا يجوز له التنازل وإعطاء طرف الآخر الزيادة؟ من حقوق الله فلا يجوز الاتفاق على إسقاط هذه الزيادة أو على وجود الزيادة عفوا وإعطائها للطرف الآخر. هذا من حقوق الله ليس من حقوق البشر فلا يجوز في حال الرضا ولا في حال القهر. والرضا المتعاقدين على الربا كالرضا المتعاقدين على الزنا. أما الربا المنتشر الآن في هذا الزمان والذي شابه فيه أهله وأهل الجاهلية الذي شابه فيه اليهود هو ربا البنوك. وربا البنوك هذا هو منتشر بين الناس حتى أصبح الإنسان يعني عادي يتمجد يقول له وجه الربا يقول له والله بنت فلان كأنه عن بنت ثانية بعطيك ولد بعطيك يعني مرابح ها؟ تقول له هاي ستأثر عادي ولا كامل بعد شيء تقول وين هو البنت وين السبب لا بدك تفتك في شيء ويحطط البنت الثانية تسلم تقول وقف على الزوج البنت ولا كان محارب شيء ولا كأنه صنع شيئا أبدا ولا كان محارب الله ورسوله ولا في أنه رفع سيفه في وجه المسلمين وفي وجه ربه حتى الأمام ربي عز وجل كما قال بينما يكتسب يستحق من المصدر والاحتياج وهي معاصي صحيحه عظيمه لكن ايضا الربا فيه نصوص ما تعرف فيه غير المعاصي. انظر الى الناس كيف اصبح بينها الربا يعني ولا كان فتش او مثلا تشوف الاخ يقول له من وين ياخذ البيت يعني من وين ياخذ الثوره يقول له من بنك الفلاني اعطاني كذا ما كان يفعل شيء ولا ينكر عليه ويمكن حتى ينكر عليه انه اخذ البنك الفلاني يقول له البنك الفلاني احسن لك الله يهديك فيمكن عليه على انه ما اخذ البنك هذا ترك البنك هذا وجه الانكار بس ليش ما قلت لي ما عندي واسطه وكان ركب لما يقول لك كان ركب الاخطاء ايش كذا ينكر عليه على انه ما قال ما وصلت له فيحصل ان هذا يقول ما هي جاهليه هذه جاهليه كبيره جدا سبق فيها العرب فجاهليه العرب جاهليه جدا للاسف الشديد ان هناك من يفتي ومن هؤلاء ما جرح قدامه هذا جاء من اوائل لكن للأسف أن هناك من يفتي لهؤلاء بأن يجوز أن يأخذ الإنسان من البنوك وجاب بشبه عديدة من هذه الشبه ما قاله الشيخ رشيد ذروة أن الربا الجاهلية الذي نهي عنه هو الذي جاء في القرآن عن المشركين. فإذا كان
يعني قال انه المصارف يجوز ان ياخذ الانسان الزياده في الدين المؤجل قال هي بغيب الارض ولو كانت في هدف التغيير ولب النسيه قال هو ما يكون بعد حلول الاجل فقط. فقال من اعطاك مالك قرض حقا ولما يجي الاجل اقول لك اما ان تقدر من ذنبي هذا هو الربا. فالجلسه الثانيه من اول عقد في الربا هذا ليس قال الربا هو ما كان عند حلول الاجل اما اذا كان مع اول عقد فليس بربا. وإذا أجاز أعظم المال البنوك وأخذ الفوائد عليها قال إن هؤلاء من أول أقوى واحد يقول لك بدك فلوس هل أنت يقول لك خمس ثلاث مكان هذا العقد معك حلال لكن إذا أعطاك ألف قال لك أرحب بعد ست أشهر جيته وين ألف إلى المال قال له يلزم معه نفسه يا ألف مئتين بعد ست أشهر قال له وقع العقد قال هذا حرام هذا حرام. ذكرنا رب العالمين أن ما ذكر بعض المفسرين هو صورة من صور الربا إنه إما تقبل ما تقبل لكن في صور أخرى عند اليهود عند بعض المشركين إنه كان في أصل عقد يسترون عليه الربا. ما الفرق بالله عليكم؟ ما الفرق إن الإنسان أول عقد يقول لك أعطيني زيادة حلال وعند حدوث الأجل يقول لك يعني منطق سخيف ولا يمكن أن يكون هذا لدين الله عز وجل. أيضا ما ذكره في الصور المعروف الدواليبي في مؤتمر في باريس في 51 ميلادي أيضا حاول أن يبين أن الربا هو بالقروض الاستهلاكية للمتاجرين. يقول القروض الاستهلاكية هذه محرمة أما الإنتاجية فهي ليست بمحرمة. يقول الاستهلاكية فيها غرض وأما الإنتاجية فهي فائدة. إيش الفرق بين الاستهلاك والإنتاجية؟ يعني واحد اشترك مثلا 50 دولار ليش؟ كان متعمر بيت وأسسه وأشرب فيه استهلاك الإنتاجية استهلاك كان حرام تبيد الأمة منا شارع بيت سيارة. لكن واحد اشترى 50,000 قال بناء مصنع كان مصنع هل جائز أن يشغلنا جد الأمة فالأمة بحاجة للإنتاج بحاجة للموظفين يساهم في إنقاذ البقالة يساهم في المجتمعات في توفير المال للأمة. فهذا فرق شديد جدا ولا يمكن أن يكون هذا من دين الله سبحانه وتعالى وهذا أيضا من المحرمات. أيضا ما ذكره مفتي مندوب محمد سيد منطاوي أيضا أباح إزاحة أموال في البنوك وأخذ الزيادة عليها وهذا جعل من باب المضاربة. لاحظ شبهة رشيد كبر أنه جعلها في صورة واحدة في صورة جاهلية. معروف الجماهير قال أن هذه الأمور الاستهلاكية حرام أما الإنتاجية غير حرام والإسلام ما فرق بينهما. فانطاوي يقول أن هذا من باب المضاربة أنه يعطيك ألف دولار هو بنيت مضاربة كيف تغشر فيهم أعطيك 1200 هذه 200 هذه مضاربة ولا شك أن هناك فرق كبير بين المضاربة وبين الربا. وين شرط المضاربة؟ شرط المضاربة يكون في التجارة مش في الصرف. فمن شروط المضاربة أن تكون في التجارة أو في الصناعة ما تكون في الدين. والربا يكون نسبة مئوية ما يكون مبلغ ثابت يكون نسبة مئوية في المضاربة ثم هو مشارك مع ربح خطر أين يصبح خسارة الموضوع؟ فلا هي تجارة ولا هي فيها نسبة مئوية ولا هي فيها خسارة على صاحب رأس المال لأن هذا مضمون هي الجميع أن يأخذ غير الجهة. فإن هذه الشروط المضاربة متحققة في القروض الربوية التي في البنوك فلا يمكن هذا أيضا التخالف بشرع الله سبحانه وتعالى ولا يصح أن يفرق الإنسان بين القروض ولا يفرق بين ولا يجعلها قياسا على المضاربة. طيب منهم من يقول عندي أدلة على جواز أكل الربا أيش الدليل؟ يقول إن الله تعالى قال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أنا ما أخذ 5% المضاعفة 15% أما أنا أخذ الربا 3 أو 5% والله عز وجل يقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وأنا ما أخذ أضعاف مضاعفة هذا ليس بحق. الرجع لهذا أن الله سبحانه وتعالى أولا حرم الربا تحريما قطعيا وقال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لو كان الأمر بل جاء مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن أو الشيخ الألباني رحمه الله قال ذروا من الربا يأكله الرجل وهو يعلم شك أن الله سبحانه وتعالى فنص القرآن واضح أنها بقي من الربا لو كان ذرا من واحد لو كان جزء من ذرة. وكذلك هذا الحديث ثم إن الآية عامة الله سبحانه وتعالى قال ان تبتم فلم تغوشوا المال. اذا فوق راس المال لا يكفي حتى لو كان جزء من ذره. طيب ما معنى حفظ الله؟ كيف ارد عليه؟ ساصير من الربا، لكن كيف ارد على الاستدلال الايه في قوله اصحاب الضار؟
ان الربا هو اثيم الاخر من الضار.
لا ان هذا
المفهوم المخالف،
لا ان هذا قيد، لكن هذا قيد اغلبي وليس قيد له مفهوم. هذا سمي العلماء قيد اغلبي لا مفهوم له، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن الغاء ان اردنا تحصن، لان تحصن لان تحصن جاءت استخدمت الاستعاره. لا، وكذلك الرباط في حدود من نسائه، هل الغبيب الحضر تكون حجر إذا كانت غير حجر تجوز؟ لا، هل اسم قيد أغلب، يعني أغلب من تزوج امرأة ما حد يمكن، فكرهم الله تعالى فيها. وأكثر من يفرض الفتاة عن الرباط يقول لك حصان حصان ما تكون مكرهة، هذا اسم قيد أغلب أضعاف المضاعفة. قيد أغلب أن كان يكون ربا بعض، هذا وصف لحاله هم. وأحب الله يا أخوان هي ما تسميه الجنوب الآن الفائدة الرابعة. هذه الآية هي التي يسمونها يسموها الفوائد الآن في الربا الفائدة الرابعة، وهي التجاهلية. أنت تشعر الأجل تحب تقول له معك تقول لا كم يزيد وزيد الأجل 1200 وتصفر الربا، آخر السنة أجل معاه قال لا تقريبا 500 وتصفر الربا، وهكذا الفائدة الرابعة لو كانت قليلة فإنها كلما وقفت على صاحبها كلما أهلكت. فلا شك لا يجوز ان يفرق الانسان بين الربا ولا يستدل هذه الايه من الاسباب الجهليه. كذلك ما قال ان هناك فرقا بين الاستياسيه والحرام، وهذا واضح. هل يجوز شراء المساكن بالربا؟ هذا الاسف يوجد فيه السلطه الضاويه، وقال انه لا يجوز للانسان ان يشتري بيتا بالربا، ولكن الشرط ان يكون يسكنه هو، مثل ما قلنا في الاستهلاكية والتاجية. هذا عكس المسألة، سألنا في الاستهلاكية وأظن حرام في التاجية، يعني يشتري الإنسان بيته لنفسه يجوز أن يشتري من بنوك ربوية يأخذ القرض ويشتري سكنا له. طيب سكن ثاني للتجارة قال لا حرام حاليا جلست، يعني حاليا فهو محرم فلا يعني تحرجوني. طيب سكن ثاني قال لا حرام لا يأجر ولا يأجر فيه، سكن أول لا هو المباح، سكن ثاني حرام، سكن تأجير حرام، سكن بيع حرام. طيب ها؟ أظن يعني في السبب طبعا لا تدري أخوانا أن الإنسان لو عاش عمره في شيء والله في مغارة ويلقى ربه تعالى وهو لم يحارب ولم يرفع حياته الحرب على ما عز وجل خير من أن الله قد اشترى قسما أو بيتا بالرزق. والعجيب أن هذا يعني المفتي وغيره يقولون أن يجوز أن تأخذ المال من البنوك الربوية في الدول الكافرة. لاحظ هؤلاء يقولون الناس يحاربون المغرب والجزء يعني أن هذه تقوي الكفار وتقوي اقتصادهم. المغرب هو سبعة في 30,000 فرد على العالم، لو كفروا الأردن المغرب والسعودية ما هو سائل حتى هم ممكن يسكرها يعني الجهة والشرع ما هو سائل فيها والجزء ما هو سائل فيها. هذا هو ليش يحاربها بحيث انها تحارب قضاها، لكن يجوز ان تاخذ الربا من البنوك الربويه في الدول الغربيه التي تحارب الاسلام حقيقه، وهي تقوم باتخاذ كل بنك عروض البنوك الربويه هي تقوم هي حلال اتخاذ المكتبات في الشركات في الغالب العام ان البنوك تتصور انه يحارب مثلا غزه جزئيه او تدريجيه، لكن يبيح ان يستفيد الانسان مئات الالاف لشراء بيت من بنك ربوي ليأخذ منه الربا. دليل على ذلك يقول هذا وجه من أبي حنيفة، وهذا من سبحان حسن رسول الله، أن وجه أبي حنيفة أنه يجوز التعامل مع الكفار في دار الحرب في الربا في دار الحرب. طبعا أمريكا وأوروبا والهند مضت من دار الحرب ما دار، يعني مش معروف في الأمور العالمية من دار الحرب لا دار، وفي الربا صارت دار الحرب فخليها من دار الحرب من دار الحرب. الأحناف لا يريدون التعامل مع الكفار في الربا على الإطلاق بل بشؤون. الشرط الأول أن يكون الربا في أرضهم، الشرط الثاني أن يكون الأرض مع كافر، الشرط الثالث أن لا يكون المسلم موكل للربا وأن يكون هو الآخذ مش المعطي.
عند الأحناف أن أنت تعطيه فلوس لتأخذ منه، مش تعطي رخصه من فلوس تعطيه زيادة تقوي مصادره. إذا كان بالله عليك كان حلف ونحن أخذنا منه أخذناه زيادة تقوي عليه ونستمر عليه، وإذا أخذنا منه واشترطنا عليه فلوس زيادة ممكن تبقى أحيانا لها وجه، لكن هي وجه باطل. لكن هذا اللي قاله الأحناف شروط ذكروا منها أن لا يكون المسلم ممكن بالربا، والشرط الرابع أن يكون هو الآخر. طيب أبو حنيفة رحمه الله رد عليه الشافعي رد عليه أن الجمهور، لأن حتى مسلم رحمه الله تعالى رد عليه مناقض إلى قوله في أن الربا زيادة في دار الحرب. ما هي الدليل؟ له دليل معروف أن الأحناف وهو موقف من الحديث، له حديث يقول لا ربا بين المسلم والحرب في دار الحرب. هذا دليل أن مكتوب حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ربا بين الشيء لا ربا بين المسلم والحرب في دار الحرب. قال حفظ رحمه الله تعالى لم أدري لم أدري. قال النووي رحمه الله مرسل، خليه الأستاذ مكحول خليه يقول مكحول صحيح مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرسل ضعيف فلا حجة فيه، ولو صح لتأولناه على أن معناه لا يباح إذا في دار الحرب. لا يمكن أن يباح، وقد حرمه الله على الإطلاق وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه على الإطلاق. لم يفرق بين زمان وزمان ولا دار ودار ولا ما كفر مسلم، بل هو حرام من غير شك في ذلك. وايضا استدلوا به حديث العباس رحمه الله تعالى لما قال ان كان يحرم الربا من الناس. طبعا لابن قدامى رحمه الله تعالى قال يحرم الربا في دار الحرب كتحريم دار الاسلام، وفيه قال مالك والاوزاعي ويوسف والشافعي والحاق. ثم رد على هذه الحديث قال ان ادلتنا قوله تعالى وحرم الربا، وذكر الذين يقولون ذلك يقول فلكم من شطر النفس، وذكر اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وعموم الاخبار الزاد عن ذلك حتى بما فرق قال فمن زاد او استزاد فقد حرم، وخبره مرسل قال لا معرفه بحكمه الى ذلك. وواضح ان الربا محرم يا اخواننا في كل زمان وفي كل مكان، ولا فرق بين دار ودار. وبالعكس اصلا اذا افتيت بانه يجوز ان تعطي هؤلاء الزيادة فأنت قويت اعتقادهم على حساب المسلمين، وهذا من الأدلة لهم دليل آخر لهم، وهو يقولون أنه كان العباس يرابي في مكة، كان العباس يرابي في مكة وأسلم يوم بدر ويرابي إلى يوم الفتح، ظل يرابي إلى يوم الفتح وقد تحولت مكة إلى الإسلام. وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الربا الذي في خبث قدمي وأول ما أضع تحت قدمي ربا العباس. سنتوا دليلهم يقولون العباس كان مسلما في مكة وكان عايش كل في مكة العباس رضي الله عنه بين المشركين، قال كان يقتل ربا، فإذا الربا جائز بين المشركين في دار الحرب. متى حرم؟ قال حرم لما أسلم العباس في فتح مكة، وفي فتح مكة قال صلى الله عليه وسلم ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي الحسين وأوضع تحت قدمي ربا العباس. قال مكة كانت دار كفر قبل فتح مكة مجازا العباس أخذ فيها، ولما صارت دار مكة دار الإسلام حرب. هذا الاستدلال في خلق وفي أحاديث. حياة تحريم الربا أصلا كانت آخر ما ذكر القرآن في الشهر في العام العاشر من الهجرة، في العام العاشر من الهجرة، وكان المسلمون لما ذكر الربا في عهد الجاهلية كما كان شهر الخمر في مكة والمدينة. ولما قال صلى الله عليه وسلم أول ربا قام تحت قدميه، هل قالوا في فتح مكة؟ متى قالوا؟ حج الوداع. قال حج الوداع، وهم أصلا استدلوا خطأ لأن ظنوا أنه ظل يرابي إلى حج مكة وقال الحج. وهذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين أنه قاله في حج الوداع خطبة الوداع في العام العاشر من الهجرة والحمد لله في مكة. فلا علاقة أبدا بموافقة العباس والربا في ديار المسلمين أو غير ديارهم، إنما مثلا هل نزل تحريم الربا وضرب عباس بن ذنبه وظل يراقب في مكة؟ الجواب لا، لأن تحريم الربا ما جاء إلا متأخرا. فالعباس عندما كان يراقب في مكة أو في المدينة حتى ما كان محرما، وما حرم الربا إلا متأخرا. فمن مارق الربا من العباس وغيره لا يقال لأنه كان ربا حرم، إنما يقال لأنه كان مباحا ولم يكن محرما. لا شك يا أخوان أن هذه الفتوى تضيق قوية المسلمين وتنسى قيمهم وتجعلهم يعيشون في رضا وسلم. فلا يمكن أن تنشأ جماعة وتميز لها أخلاق وضوابط
وسلوك أشهر صفر هذا الفتاوى من المسلمين. والإنسان لا يتم حفظ الله سبحانه وتعالى في الربا. ثم قد يتطور الإنسان إلى فتوى أخرى يقول إذا كان الربا جائز معه فما المانع من الزنا؟ ما أفتى واحد من الظالمين من الزنا بالكفار؟ أفتى الحبش الظالم قال يجوز الحبش يقول يجوز الزنا بالنصرانيات واليهوديات نكاية دينهم يعني نكاية دينهم. طيب إذا كان هذا بيبقى هذا نكاية دين حسن مضاحة والزنا جاء. طيب واحد أيضا عندنا مشايخ في المسترقة عندنا مشايخ أكثر مسترقة صحيح لا وعندنا مشايخ أكثر بيها الخمر يعني بس تشوفوا بزاوية وقال واحد حط الخنزير والخمر لكن يكون 1% أو 2% أكثر لحرم. طب إذا كان خمر وزينة وريقة وسرقة يا إخوان ليس دينها مسخ يصبح الدين مسخا. إذا كان مثل هذا الكتاب فضل المسلمين ويقول هؤلاء الحاكمون الجاهلية هذا الجاهل بدعة مرة أخرى يجب بأيدي عوام الناس إنما بأيدي للأسف العلماء. وإذا جمعت هذه الفتاوى فلا شك أنك يعني تنفك إلى الله سبحانه وتعالى لأن هؤلاء الجاهلية بدعة مرة أخرى لكنها مؤصلة لأنهم بآيات قرآنية أضعاف مضاعفة وربا العباد والإيمان إلى بين المسلمين يأتون بآيات الحديث ليؤصلون فيها حسب الربا. طيب ننتهي من أن الربا من أعظم الظلم إذا من الله على الموادي أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى وعنده هذه الأموال سواء كان جاهليا فأسلم أو كان عاصيا فتاب ماذا يفعل هذه الأموال؟ إذا كان الربا الذي راب الإنسان الجاهل راب مع جاهلين أو مع مسلمين في فرق الجاهلية ثم أسلم وقد قبض هذا المال ما حكم هذا المال؟ جاهل راب واخذ فلوسه ثم جاء مسلما معه أموال منها أموال ربوية كمال من حاشر لأنه أخذها وهو جاهل فما الإسلام جمع قبله وما حاشر أكثر من الناس على إسلام جمع هذا التفصيل في يانا أو نجيبه لا هذا الذي خلقه فإنه له حلال. طيب إذا كان قد راب جاهل ثم أسلم ما قبض المال على باب الأقصار ثلاث فلوس أموال هذا في الجاهل إذا أسلم ومثله يقال في العاصي إذا تاب فمن تاب ما كان يجب إذا كان جاهلا فهو يصبح حكم حكم الجاهلية. إذا كان جاهلا في الربا اشتغل البنك أو تاب التجارة ما يسمى ربا فإذا قبضها حلال لأنه جاهل معلوم. أما إذا كان وإذا ما قبضها إذا تاب أو علم فنقول له اصبر وصلنا. طيب إذا كان الإنسان عالما بأن هذا المعاملة ربوية وهذا عمل ربوي فنقول له حرام قبضت أو لا إن قبضتها فهي حرام صح وإن قبضتها فهو حرام صح. فلكن هل يبجي حلال حالها؟ واحد عارف ما الفلوس حرام عارف ما الفلوس حرام وأخذها من حرام فجعل تكثر الله أكثر من الحرام أنا فاهم فلان كذا فلان كذا فلان كذا هل نقول أن أمره يرجع إلى أصحابه؟
نعم
نعم. إذا كانت أحيانا أشخاص معروفة فهو أخذ مالهم بغير حق فيجب عليه أن يرجع لهم. إذا كانت بنوك لا يرجع لا يكون هذا أنه حرام ولا يرجع حق أنه يتقوى بها وليس لها صاحب معين لكن تفرق بها ويوزع حق المشاريع. إذا الجاهل إذا قبض في الإسلام حلال إذا رابع وما قبض فلا يجوز شراء المال. والعالم الجاهل إذا كان جاهلا في الوظيفة أو في المعاملة فقبض حلال. إذا ما قبض يعني هذا فيه ما قبض ثم جاهل الله أو علم فنقول له حرام ولا رأس مال إذا ما قبض. والذي يعلم فلا يجوز له أن يأخذ جامعة ولا تقاعد ولا مكافأة لأنه متحدث عشان الله سبحانه وتعالى لا يرجعها إليه ولا يأخذ لنفسه إنما يتصرف فيها. طب أين تصرف هذه الأموال؟ سواء الجاهل إذا تاب أو إذا أخذ المال ما كتبه لنفسه أو إذا تاب الإنسان من ذنوب الملك أين مصرفها؟ من فرق بين مصرف مصرف ليس عنده دليل. صحيح أنه يجوز توزيع حق الكل ما يمكن أن يكون مشروعا صحيحا سواء كان في طعام أو في لباس أو في غذاء أو في غيره ما في بأس نفس غير المسجد لأن هذا المال عليه حرام ولغيره أمة المسلمين حق فعليه نطق حق. آخر شيء نختم وهو أن بعض إخواننا يأتي إلى إنسان سافر الربا فيقول له مثلا أنا عندي أموال ربوية تتصرف فيها وتخلص منها قالوا تخلص ولا أجر لنا فيها. هذا القول لا يزال النقال. لا تقول تخلص لا أجر لنا فيها. والله إن فتة المال هذه رمصة فتة المال. إن هذا الإنسان إذا جاهد نفسه وخلص نفسه هذا الباب فإنه قد جاهد نفسه جهاد عظيم. فتقول له لك أجر المجاهد ولك أجر التخلص منها، لك أجر الإجابة لأمر الله ورسوله، لك الأجر كذلك على تطبيق الذكر لله سبحانه وتعالى. تعطيه أبواب من الخير. أما تقول والله خلص منها وفي شرك أجر لا. وكثير من الناس يفجر أموال أمصري أو أموال قوية مشافة مشافة لتشرك أجر لا لكن لما تقول له إلى أجور كثيرة أعظمها مجاهدة النفس والتخلص منها مش تخلص من أمر سهل. أنت الآن شاهدت قلبك ونفسك وخلصت من ستة عظيمة وشكت أبي الله في الحالة لكن بروسا مواية هذا قد غروة كما ربا. نعم لذلك فقلت لها فوق الأولاد الحرمات لتكون أنت مواني حرام فكلها أبوال خير هو يفعلها. فإذا لا نقول الناس من يتلك الفجور بل لهم فجور عظيم جدا وأبوال لكن ليس لها حاجة لنفسك ليس حاجة قليلا لأنه مخيبة قطيرة لكن هو فتح نفسه أبوال خير كثيرة في المجاهدة وتخلص الفتنة وتسبب الله ورسوله وهي أمور حقيقة لا تستر عليها إلا ما ثبته الله لك. كثير من الناس هذا الربا وهي نصيب وهي من الحرمات كانت في هذه